الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، هذه قراءة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، رجاء أن يجعلنا ضمن من غفر لهم وبدل سيئاتهم حسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لهم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقد وصلت من القراءة إلى قوله:
خذ العفو،
قال الله تعالى في كتابه: خذ، أعوذ بالله من همزه ونفخه، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. طيب، قول الله عز وجل: في كتابه خذ العفو وأمر بالعرف، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أذكر لي صورة من صور إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن من جهل عليه فلم يعاقبه ولم يأمر بتعزيره صلى الله عليه وسلم، وأعرض عن الجاهلين. نعم، فأثر على بدنه. أي نعم، فقال: لا، دخل عندك حديث في حديث، هذا عند الرواة معروف، يدخل في حديث في حديث، ذاك الحديث أنتم قوم مطل، أو كما ذكر في الدين. أما هذا قال له، قال له: سلي من مال الله الذي أعطاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا، والإعراض عن الجاهل: من أساء خلقه عليك هذا جاهل، لأن لو كان عنده علم ما أساء خلقه عليك، فاللي يسيء خلقه عليك بالتطاول عليك ونحو ذلك من الأخلاق التي تنافي الخلق الكريم، خياركم أحسنكم أخلاقا، فلا تبادله بنفسي الكلام، أعرض عنه. طيب، هذا السؤال الأول. فانظر النبي إيش فعل، كظم غيظة. أنا شوف، أنت واحد بس تمشي مع زوجتك، معك عيالك، تشتري أشياء، هذا نعم هذا أمر يعني معتاد عرف. وإذا بإنسان يجرك حتى تلتفت إليه من شدة الجر، يقول لك ماشي كذا بالزنابيل، ما لك عقل ولا لك، ما تشوف يمين يسار مسكين شيء ترحمه، نعم شايف نفسك أنت، جذبك جذبة عظيمة، إذن هنا أساء خلقه عليك. فماذا فعل النبي في هذا الحال؟ أولا كظم غيظة، لأن الغيظ يأتيك إذا جرك الإنسان جرة مفاجئة كذا لا داعي لها، يعني يستطيع ينبهك يا فلان يا فلان ليش الجرة، يعني جرة فيها نوع نفس جهل وانتقام بلا مورر بلا مرجح، يعني كظم غيظه النبي عفى عنه، لم يأمر بقتله أو لم يأمر بضربه، وهو قادر هو قادر، وأحسن إليه فقال سلوا له من المال الذي أعطاني، وتبسم وأظهر له خلق حسن بالتبسم مقابل خلق السيء بالنهر والجبن. وكان خلق القرآن كما في الحديث الذي خرجه من بخاء خرجه الترمذي، كان خلقه القرآن عن عائشة رضي الله عنها، أي كان يتعامل مع القرآن أو يتخلق بالقرآن سجية بلا تكلف، سجية بلا تكلف. فهنا القرآن فيه والكاظمين الغيظ، فكظم غيظه، والعافين عن الناس فعفى عنه، والله يحب المحسنين فأعطاه من مال الله. شوف ثلاث فعلها النبي سجية هكذا، شوف ما غير تكلف، ما قد قعد كذا تمعر وجهه وتكلم، لا سجية تبسم. إذن كان خلق القرآن معناها يعمل بالقرآن سجية بلا تكلف، هذا معنى كان خلقه القرآن. أنا أعلم العام يسمون هذا، إذا شاف واحد كذا يعني جاء واحد سقط على وجهه نزل من السيارة ودفه كذا، قال أنت ما تشوف، ينطلق عليه بالسب وينزل، وإذا ما سوى كذا يقول الناس عن حسن الخلق هذا، يقول خواف أنت معرك. الله عز وجل هو الذي يرفع ويخفض وليس رأي الناس، فالله هو الذي يرفعك. يعني النبي لمن منتقم منه ما خالف الشجاعة، قال النبي ليس الشديد بالسرعة، هذا ليس الشديد، الذي ضرب الرجال يصرعهم يمسكه من رقبته ويرويه ويطرحه في الأرض ويعاد يبكسه ومدري شلون، هذا هو الشديد. الشديد من يملك نفسه عند الغضب. أنا أعرف أن العامة إذا شافوا مضاربة بين اثنين ضاربوا، يعني فرق طبعا المضاربة بين أن يدفع الإنسان عن نفسه وكما قال أراد يأخذ مالك قال لا تعطيه، قال أرأيت إن قاتلك قال فقاتله، يأخذ جوالك يأخذ مالك، نعم. لكن أقصد المهاوشات اللي تعرفونها، الناس إذا نظروا إلى الشخص وقد أسقط أرضا وهو والله شديد هكذا يقولون، فالنبي أخر هذا المعنى والمفهوم الخاطئ عن أذهان الناس، فقال ليس الشديد بالسرعة ليسرع الناس، لكن الشديد حقيقة يعني شرعا الذي يملك نفسه عند الغضب، وهذا قليل، هذا قليل. ذلك لما قال له رجل يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا لا تغضب، وهذا إذا كان في الأجنبي ففي الرحم من باب أولى، وإذا كان في الرحم فقد يقال مثل الزوجة من باب أولى، لأنه قال الله تعالى وعاشرون بالمعروف، وقال استوصوا بالنساء خير في وصية خاصة بالنساء، فإنهن خلقن من ضلع فيهن عجاج. فهو يحسن بهذا الخلق الكريم من جهات: أولا طبيعة خلقة المرأة أنها معوجة ما تستقيم على حال، نعم، كثيرة التلوم، كثيرة المشاكل، يعني أقصد يعني إن لم تتق الله، أما إذا اتقت الله هذا أمر آخر. طيب، فإذا كان كذلك فهو أيضا أولى ثم أولى في الوالدين، إذا آذوا الشخص بكلام أمام زوجه ونهروه وسبوه وشتموه أن يحتملهم ويقابلهم بالإحسان، كما فعل إبراهيم، قال لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فقط يعني أعتزلكم وما تعبدون، ما أعتزلكم مع الشتم لك يا والدي مع أنك مشرك، لكن أعتزل عملكم هذا وتبرأ منه، ولا أشتمك ولا أنهرك. انظر والد مشرك كيف الآن ولد تتصل بي أمه يدعي أنه على الاستقامة والغيرة، يقول أمي تدعوني إلى جامعة فيها اختلاط، فلما شددت عليه ضربها عياذا بالله، واتصلت بي الأم تشتكي لأنها تعرف أنه يستفيد من هذه الدروس أو شيء في يعني في مكان بعيد، يعني في أقصى الأرض، فاتصلت عبر المسافات كلها تشتكي ولدها، فأخذت الولد ونهرته وأنكرت عليه جدا في زعمي أن هذه غيره، هذا جاهل، فيقابل والده بإيش؟ مهما اشتد عليه بالأذية يقابله بالكلام الحسن الطيب ويداريه، إذا والده أمر بمعصية لا يفعل المعصية، لكن مو معناه أنه أمر بمعصية وأنه لا يفعلها أنه يتطاول عليه، بل أنه يداري، أعرف أن والد أنك تريد مستقبلي وأنك تريد، لكن الفشل شين يا والدي، وصار أنا ما عندي الرغبة وأغلق عليه، وأسأل الله يفتح علي الخير، عرض يفتح علينا وعليك الخير ولكني إلى آخره. فالبعض يظن أن والده أو والدته ما دامت حصل منها خطأ أن هذا مجال له ليعقه ويهجره، وهذا جهل كبير، هذا جهل كبير، سيما وقد يتمسك بالمتشابه من كلام العلماء، فينقل عن بعض المشايخ بعضهم أنه قال والدك إذا كان يأدب الهجر فهجره، هذا الكلام من الشيخ استعظمتها في نفسي، ولا شك عندي أنه مرجوح، الوالد له أمر غير القرين أو القريب اللي تهجره، كالولد إذا هجره الوالد، ابن عمر هجر ولده حتى مات، لكن لم ينقل عن السلف في تعاملهم مع الوالدين مهما فعلوا، وقد نقل لنا القرآن قصة إبراهيم مع والده الهجر. الهجر، بل قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، فلهم حق الولادة، هذا الحق ثابت، إلا في موضع يخشى على نفسه فيه إلا في موضع يخشى على نفسه فيه، في موضع يخشى على نفسه فيه، كان والد يكون مبتدع وبدأ يتحدث في مجلس أو يقول تعال ولدي أكلمك وكيف حالك واستدرجه، وإذا به يدخل في الشبه معه والولد لا طاقة له رده يخشى على نفسه، ذيك الساعة له أن يعرض وينصرف عن المجلس خشية على نفسه من الارتداء الوقوع في البدعة. نعم. أو والده ماجن لدرجة أنه يريد أن يفسده، ما شعر وهو في مكان إلا صديقة والده بالحرام قال تعال ولد أعرفك على فلانة أو شيء، يعني في بعض الوالدين ماجنين، ورأى ما يستنكر منه أدبا وشرعا، فحينئذ ينسل في مكان من مكان المنكر. هذه الحالات. أما لأن والده عصى الله في شيء أو آذاه بكلمة أو شيء يهجره، فهذا الكلام لا يصلح أن يكون متمشيا مع قوله وصاحبهما في الدنيا معروفة، لأن ذلك يشمل الصلة بالبدن والمال والقول الحسن والتوقير وكل ما يحب ويقدر عليه من الخير إنسان أن يصله به. صاحبهما في الدنيا معروفة، وإن جاهداك فإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ما قال لا تصاحبهما، شوف هناك صاحبهما، ثم لما جاء في المعصية قال لا تطعهما، إذن أبقى مصاحب بالمعروف بالكلام الطيب بالتوقير الوالدين، لكن إلا في ما أمراك به من المعصية لله جل في علاه. فلا يعجبني في شبابنا اليوم أنهم إذا حصل عندهم هوى يبدأ يبحثون في الانترنت على إيش أقوال تشبه هواهم فيتمسكوا بها ويبرروا غلطهم بها ويأخذون بأخطاء العلماء، هذا خطير جدا. يعني الانترنت عان في البحث، جمع لك كلام العلماء مثل فهرس في مكان واحد صحيح، لكن خطره على مثل هؤلاء. تزوج، تريد البنت تزوج من غير ولي وعشقت شخص، يقول بحثت في الانترنت لقيت في قول يجيز المرأة تزوج نفسها غير ولي، أنا بأخذ به. هي فوضى هي المسألة. لابد تكون إيش؟ تكون تعتقد أن في نفسي أن هذا هو أقرب للحق والدليل، قال الله قال الرسول، أقرب لكلام الرسول، والنبي قال لا نكاح إلا بولي وشاهده عدل، فإذا نكحت نفسها من غير إذن ولي فهي زانية. لابد أبوها أخوها أن يوافق، فإن لم تجد ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن لم تجد سلطانا فحينئذ قال الإمام أحمد يزوجها رجل صالح. قالت اللجنة، فإن كانت في أوروبا مثلا يسمون ذا المركز الإسلامي أو في بلدة بعيدة قاضي البلد أو شيء، المهم يزوجها رجل صالح. طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الأعراف وقول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال رحمه الله قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله خذ العفو يعني خذ ما عفي لك من أموالهم وما أتوك به من شيء فخذه، وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها وما انتهت إليه الصدقات، قاله السدي. وقال الضحاك عن ابن عباس خذ العفو أنفق الفضل، وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس خذ العفو قال الفضل.
لعله يبين أن هذا حق. قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، ها؟ قل العفو أي ما فضل من إيش؟ من أموالكم. وأنا قال خذ العفو أي ما فضل من المال ما عفي من لك من أموالهم وما نعم أنفق الفضل، خذ العفو عن ابن عباس. نعم، لكن الضحاك أظن لم يلقى ابن عباس. إيه نعم، خذ العفو الفضل. خذ العفو، أمره بالعفو والصفح، والصفح عن المشركين. العفو ترك المؤاخذة، قل اعفو عنه. فاحتملت هذه الكلمة بحسب عند المفسرين، وذكر كل إنسان منهم ما ترجح عنده. اقرأ.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله خذ العفو، قال أمره بالعفو والصفح عن المشركين، أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين 10 سنين، ثم أمره بالغلظ عليهم، واختار هذا القول ابن جرير. وقال غير واحد عن مجاهد في قوله تعالى خذ العفو، قال من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس. وقال هشام بن عروة عن أبيه أمر الله رسوله
ونهى عن التجسس. ليس من الأخلاق الحسنة التجسس، قال الله تعالى ولا تجسسوا. فليخف الإنسان إذا تجسس بعينه ما يخافه إذا تجسس بأذنه. إذا تجسس بأذنه إيش يحصل له؟ من استمع بحث في الكلام وصار يستمع من وراء الباب لأقوام يكرهون منه أن يسمع منه، يكرهون، يقول لو عارف أن وراء الباب فلان ما أتكلم على هذا لأنه كلام ما يناسبه، كلام خاص به، هذا ما أريد أن يسمع، ما يناسبه، ما يناسب أن يعرف. ومع ذلك البعض يهداه الله، عنده طبيعة سيئة، يتجسس يشوف الناس وش يتكلمون، يعني كما يذكر أن رجل دفن أخته فهاب لأنه رأى ألسنة لهب بعد حط آخر طوبة أو رجع حفر. المهم رأى أو نسي شيء، المهم رأى ألسنة لهب تخرج من القبر، وقد دفن أخته المريضة توفيت بعد مرضها، فاستغرب ليش اللهب هذا. قالوا فذهب يشدد مع أمه، وش أختي يا أمي شفتيها؟ قالت، فقال كانت تتلمس أخبار الجيران، تسمعهم مثلا يتناقشون وشي، تقرب من الباب تشوف ليش يتناقشوا كذا، تسمع أكثر. فكان جسس على الجيران، صلى الله عليه، جسس على الجيران، فشاف أخوها عذاب، كما أنه ما كان يراها تشرب خمر وتترك صلاة، لكن كانت مشكلتها في التجسس، عذبت في القبر بالتجسس. وفي الحديث الذي يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في أذنه الآنك، وهو الرصاص المذاب. لا شك أن الماء الحار أو الزيت الحار، فقط زيت حار، زيت الحار درجة غليانه تعرفون كم، يعني قد تصل 120، لا أذكر الآن. الرصاص المذاب متى يسيح الرصاص؟ يعني قد يكون ما أدري آلاف حتى يذوب. هل يصب في أذني أي صراخ يصيبه؟ ها؟ طيب، هذا جسس بإيش؟ الآن اخترعت أشياء يستطيع الناس جسس بأبصارهم فيها، وشي؟ ايه الجوالات، يحاول يحفظ الرقم السري حتى اذا غاب دخل عليه، شوف ايش هذا الشخص صاحبه في العمل، ايش يعني له علاقات نسائيه، له يعني كذا، وش يقول لزوجته وهو يتكلمون مع بعض، فضول. في الخوف على هذا من جهتي انا اخاف عليه، لان حاسه السمع تبتلى بايش؟ رصاص المذاب. ليش؟ لأنها تجسست بالحاسة. طيب لما يتجسس ببصره ويقلب الرسائل ويقلب، ألا يخاف أن الرصاص المذاب ينتقل من الأذن للعين؟ هذا خوف، والله أنا خوفي أنا لما يتجسس ببصره، والآلة جسست الأذن، فما المانع أن ينتقل للعين؟
لأن الشريعة جاءت بالمتمثلات، ما تفرط في المتمثلين، حاسة جس بها البصر، بل البصر ربما أشد، أنه قد يقع على صور، قد يقع على أشياء أشد من السمع، فليخف على بصره كما يخاف على سمعه. سمعه هو هذا الجوال يجمع بين السمع والبصر، ليه؟ لأنه مليء رسائل. شوف ايش قال له في الرسالة، شوي بصر ايش قال له في الرسالة ببصره، فيجي ما يخاف العذاب، ينصب هنا وهنا في أذنه وبصره، أذنه وبصره، ويصيح صياح شديد من شدة العذاب. فهذا خصلة ينبغي للمسلم اللي يأخذ بالعفو وأخلاق الحسنة أن يتركها، خصلة سيئة جدا في الإنسان، وتنبي عن أخلاق وطوية سيئة ما لم يتب الإنسان، فإذا تاب انقلبت سيئات وحسنات. أي وهذا لا شك، طلع على عورات الناس واتبع عورات الناس، يسلط الله عليه من يتبع عوراته، سبحان الله، من يتبع عورات الناس، وخاصة إذا كان له حق، كان يجسس على والده، كل ما كان إنسان له حق كان أشد في التجسس. شوف والده وش رسائله مع من، شوف نعوذ بالله. أي نعم، فكل ما كان الإنسان له حق، مثل قال ابن تيمية، وحق الزوج في البر بالنسبة لزوجته أشد من الوالدين، فإذا عذبت مرة على الوالدين لعقوقها الوالدين، فيكون عقوقها لزوجها أشد عذاب، كما ذكر ابن تيمية ذلك يعني. نعم، وللأسف الآن معظم أو أكثر نساء أهل الأرض إلا ما رحم الله من المسلمات لهم أخلاق سيئة مع أزواجهم في مراجعتهم وتطاول عليهم وسوء الظن والتهم إلى آخره. نعم.
وقال هشام بن عروة عن أبيه: أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، وفي رواية قال: خذ ما عفي لك من أخلاقهم. وفي صحيح البخاري عن هشام عن أبيه، عن أبيه عروة عن أخيه عبد الله بن الزبير قال: إنما أنزل خذ العفو من أخلاق الناس. وفي رواية لغيره عن هشام عن أبيه عن ابن عمر، وفي رواية عن هشام عن أبيه عن عائشة أنهما قالا مثل ذلك والله أعلم. وفي رواية سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن هشام عن وهب بن كيسان عن ابن الزبير: خذ العفو قال من أخلاق الناس، والله لأخذنه منهم ما صحبتهم. وهذا أشهر الأقوال، ويشهد له ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم جميعا. قال: حدثنا يونس قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أمي قال: لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. وقد رواه ابن أبي حاتم أيضا عن أبي يزيد القراطيسي.
هذه يسمونها الآن
كتابة
الجبابرة، دروشة. يقول فلان درويش ما ينتقب نفسه، أي واحد يقول له كلمة ما أدري إلى آخره. لا عليك، أنت عام مع ربك، ومع ذلك في تفصيل عن العفو عمن إيش آذاك أو ظلمك. فذكر علام العثيمين منحة جيد في ذلك، فقال: من أدى عفوك عليه إلى التمادي فيها في الأمر، إلى التمادي فلا عفو. مثلا أو تفصيلا: هل النبي عفى عن كل جاهل تطاول عليه؟ انقسم أفعال النبي في التعامل مع الجهال إلى قسمين. القسم الأول: رد على الجاهل وعنف عليه عندما تطاول عليه. القسم الثاني: عفى عنه وقابل إساءته بالإحسان إليه. أما الأول فيدل عليه ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسمة، فقام له رجل فقال: اتق الله واعدل. فقال: خبت وخسرت، إن لم أعدل أنا فمن يعدل؟ خبت وخسرت. فرد عليه. الثاني جبذه رجل ببرد غليظ نجراني كما تقدم حتى أثر على بدنه الشريف، وكان أبيضا مشربا بحمرة، اللهم صل عليه، فأثر عليه فقال: يا رسول الله، بل لم يقل، نعم، قال: سلي من مال الله الذي أعطاك. فتبسم وقال: سلوا، لا، أخذوا، أعطوه من مال الله الذي أعطاني. أين؟ فحيث أن الأمر تعلق بالشرع وإهدار حقه أو تمادي الشخص على ذلك الغير الذي أوذي وتطاوله، فلا بد من ردعه وقمعه، لا بد من ردعه وقمعه. فلا لم يعفو السلف مثلا عن المبتدعة، نعم، الذين ينشرون البدعة فكانوا يقمعونه وينكرون عليهم جدا، كما رأى صحابي إنسان يخطب وهو جالس فما عفى عنه لأنه يتعلق الأمر بالشرع، قال: انظر لهذا الخبيث يخطب جالسا والنبي ما خطب إلا قائما، فانظر كيف شتمه. لأن هذا القمع يردع غيره من إيش؟ من التساهل في عمل النبي أثناء خطبة الجمعة. إيه نعم. ولم ينافي هذا الأخلاق الحسنة، فالبعض إذا سمع مثل هذا الصحابي يقول: شوف أخلاقه كيف، لا، شوف كيف، لا يراعي أن النبي نفسه قال: من تعزى بعزى الجاهلية فأعظوه بهنيئ به. نعم. وحيث أن الأمر قسم الثاني عاد إلى نفس الشخص بلا تعلق بالشريعة، كهذا الأعرابي لا يريد الشرع، يريد من النبي نفسه على أنه شخص، نعم، سلي ما الذي أعطاك، فهنا النبي لما رأى الأمر يعود إليه من غير تطاول على الشريعة وإنما يريد المال هذا للدين، فهنا عفى عنه لذا ما تعلق الأمر به. فهذا التفصيل. فلا ينبغي الإنسان يخلط الأوراق ويخلط كما يقال شعبان برمضان. شعبان صيام مستحب، وبالمناسبة أنتم مقبلون على شعبان، أوصيكم بكثرة الصيام في شعبان اليوم. لا زال رجب، أي، فأنتم بعد 3 أيام تدخلون في شعبان فأكثر فيه من الصيام. المهم في شعبان مستحب ورمضان واجب، لا تخلط تقول الناس صوموا شعبان، خافوا الله ما تصوموا شعبان، وإذا جاء رمضان الله عفو غفور، لا، يعطي كل إيش، إيه، كل شهر حقه، لا تخلطهم ببعض. نعم، اقرأ.
قال عن أصبغ من الفرج عن سفيان عن أمي عن الشعبي نحوه، هذا مرسل على كل حال، وقد روي له شواهد من وجوه أخر، وقد روي مرفوعا عن جابر وقيس بن سعد عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أسندهما ابن مردوية. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاذ بن رفاعة قال حدثني علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمام الباهلي عن عقبة بن عامر رضي الله عنهم قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك وأعطي من حرمك وأعرض عمن ظلمك. وروى الترمذي نحوه من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد به وقال حسن. قلت: أي ابن كثير، ولكن علي بن يزيد وشيخه القاسم أبو عبد الرحمن فيهما ضعف. وقال البخاري قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال العرف المعروف. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته، كهؤلاء كانوا كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر رضي الله عنه، فلما دخل عليه قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به أو يوقع به، فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل، انفرد بإخراجه البخاري. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر،
يعني هذا ضرب من اللي ذكرنا. انظر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد قدم عليه عيينة بن حصن عيينة بن حصن، وأنا حفظ الطلاب الحديث بأن يقول لهم ضعوا له أمارات إيه فتحفظونه، بدل ما حفظتهم مرة سنة مهجورة، وهي أنه قبل الإحرام بالعمرة يحمد الله ويسبحونه ويكبرونه ثم يحرم بالعمرة أو الحج. فقلت لهم احفظوا اسم الشوك عند العرب حسك، حسك الحاء الحمد لله والسين سبحان الله كاف الله أكبر. فكذلك بتحفظ اسم راوي عيينة بن حصن، نعم كل إنسان من أهل الحروب إذا جاءوا إلى حصن وين يكون عينهم على الحصن؟ ليش يبغوني
بوابة؟
ايه. فالآن مثلا سأسألكم بعد ما ذكرت لكم اللي دخل العمرة اسمه، بتقعدون 100 سنة لن تنسوا عيينة من العين والنظر ابن حصن، وسأسألكم عنها بعد 50 سنة تتذكرونها. سبب اني وضعت لكم ايش امارات. هذا بالضبط بالضبط مثل إنسان قالك تفضل عشاء عندي، قال والله ودي والله فرصة طيبة هذه، لكن وين بيتك؟ يقول بيجيك الولد يأخذك يوريك بيتي في وقت، طبعا يقولوا في وقت قرب فيه المسيح الدجال يظهر مرة، ووقتها يكون إيش ما في بترول ما في جوالات، فيضطر فلان أن يجيك عاد بيده يوديك يمين يسار إلى آخره، ما في جوجل هذا أو الجوجل اللي يسمونه. فوانت معه إذا قاعد تسولفون ما شفت أمارات اللفة الثانية ها في صدرية أي نعم اللفة الثالثة خلاص يا وارد عرفت البيت. أكثر الناس طبعا ما يحب كلمة ما عرفت هذه مرة ما يحبونها، وهذا جهل كبير. عرفت هذه خلاص خلاص إن شاء الله يا أخي لا كله ما عرفت كنت ملتهي ما شفت الإمارات. فأكثر الناس ما يحبون كلمة إيش إيه ما أعرف ولا أدري العهدة على يعني على الناقل اللي يقول يقول عم لي اختبرت بعض الناس اللي أعرف فيهم ينتشر كراهة أن يقول لا أدري، يعني قوم من الناس، فاختبرت واحد منهم. دائما أحيانا قبيلة تعرف بكذا، قبيلة تعرف، كيف يعرف هذا؟ بالتجارب مع أكثر أفراد القبيلة، يجون يشتركون في شيء يكون جد رباهم عليه وتفرع فيه وتعودوا عليه، معروف. نعم، مثل يقول فلان أو قوم بني فلان منتشر فيهم البخل، فأنت تحذر حينئذ. فرضا إيه، ففي بني فلان منتشر بينهم ما يقول لا أدري، ما يمكن، صعب عليه. فلما رأاه قال لصاحبه في السيارة، وهذا أخبرني به العام، قال شوف الآن، فتح القزاز فسألوا عن شارع في مكة، هو برياض كان، قال يا فلان، قال نعم، قال له وين شارع منصور؟ شارع منصور معروف. ايه ايه والله، قال شارع منصور. طيب تخش يمين شمال وتروح كذا، وهذا شارع منصور، شفت؟ أعوذ بالله. فلا ينبغي الإنسان يكون إيش هكذا يحترم، والله ما أدري، إيه ما أدري، الله أعلم، ولا يتعتع في ما أدري، خاصة في الشرع، إنه يتعذب عذاب شديد إذا قال على الله في الشرع بغير علم، نوع من البيوع عشان بس يمارسه يقول ما في شيء، لأنك أنت مارس تقول ما في شيء، ما تخاف على الله عذاب، يقول والله أنا مقصر وأفعل عسى الله يتوب علي منه. لكن انك تمشي الشيء عشانك انت تسويه وتبرر بكلمه ما في شيء، هذا عظيم عند الله. نعم.
ان سالم بن عبد الله بن عمر مر على عير لاهل الشام وفيها جرس، فقال ان هذا منهي عنه، فقالوا نحن اعلم بهذا منك، انما يكره الجلجل الكبير، فاما مثل هذا فلا باس به. فسكت سالم وقال وأعرض عن الجاهلين.
شفت كيف؟ تو نتكلم عن الفلسفة. عائشة دخل عليها صبي أظن أو صبيان في جلجل أجراس صغيرة، المهم لا فرق، لي كتاب اسمه كشف الغلش عن حكم الجرس، فبينت فيه لا فرق بين الجرس الكبير والصغير، فإن النبي قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو جرس، الجرس هو الناقوس صغير أو كبير، فيه لسان يضرب ذات اليمين والشمال بما يخرج منه من صلصلة، هذا الجرس، فهذا يضعونه وراء الأبواب أحيانا ينبهون على الداخل، هذا لا تدخل الملائكة بيت فيه هذا الجرس، ولا قافلة ولا تصحب الملائكة قافلة فيها جرس، لكن ليس الجرس هذا الجوال اللي يطلع فيه صوت البترول بيب بيب كذا، ما هو بجرس، هذا جرس ناقوس، فصغير كان وكبير. فهذا العالم الجليل أنكر، قال لهم ترى هذا جرس منهي عنه، فقالوا منهي عنه هذاك الكبير، الأرض الجاهلية تكلم بجهل، يتكلم بجهل، نعم يتكلم بجهل، وذلك البعض تفتيه تقول انت عليك الان دم لانك احرمت قبل بعد الميقات، يقول لا تجد ثلاثة ايام في المكان وتحرم منه، هذا الفتوى الصحيحة، نعم تقعد ثلاثة ايام في المنطقة صار تصير من اهلها فتحرم منه، تلاعب بالشرع، فمن فعل هذا أرشده وقل له. لكن كان ينبغي بعضكم يقول عن ليش سالم بن عبد الله الفقيه ما عالجهم، قال لهم مش الدليل، الدليل لم يفرق، ليه قال عرض الجاهلين؟ اللي تشعر منه هو عند الطرح وما يسلم لأدلة، هذا لا تتسبب فيها أنت السنة، تقعد تطرحها بين يديه انتهنها، سوي مثل سالم من جرأته ما يتعتع كذا، يجيك عبد الجاهل يقول لا هذا مجالس كبير. فإذا فهمت منه بقرين أنه لن يستجيب فدعا وغروره وجهل لا يريد أدلة. أما من تعتقد أنه يمكن يستجيب الأدلة إذا بينت له فبين له. نعم انتهى.
وقول البخاري العرف المعروف نص عليه عروة بن الزبير والسدي وقتادة وابن جرير وغير واحد، وحكى ابن جرير أنه يقال أوليته معروفا وعارفا، كل ذلك بمعنى المعروف. قال وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بالمعروف، ويدخل في ذلك جميع الطاعات، وبالإعراض عن الجاهلين، وذلك وإن كان أمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم، لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله، ولا بالصفحة عمن كفر بالله وجهل وحدانيته وهو للمسلمين حرب. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال هذه أخلاق أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ودله عليها. وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى فسبكه في بيتين فيهما جناس، فقال خذ العفو وأمر بعرف كما أمرته وأعرض عن الجاهلين، ولن في الكلام لكل الأنام، فمستحسن من ذوي الجاهلين. نكتفي بهذا الشيء.
نكتفي بهذا القدر. نعم اقرأ.